بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الإخلاص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة على قصر ألفاظها وقلة ألفاظها سورة عظيمة، ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا شيء عظيم، لولا ورود النص ما أحد يتوقع أن هذه السورة سطر واحد تعدل ثلث القرآن. القرآن كم صفحة؟ قرابة 600 صفحة، 604 أو 600، يعني هذه تعدل كم؟ 200 صفحة، سطر واحد. شوف الفضل سبحان الله، كلها في التوحيد، يدل عظم شأن التوحيد، أنه هو الذي بعث الله به الرسل، هو الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة من أجله، من أجل أن يعبد وحده لا شريك له. إذن هذه خالصة في التوحيد، سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها والمؤمن بها من الشرك، تجعله مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن هي مخلصة، يعني قيل مخلصة ومخلصة. سورة الإخلاص تخلص، تخلص صاحبها من الشرك، وهي خالصة في التوحيد، يعني هذا كل السورة في التوحيد: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين أنها تعدل ثلث القرآن، يعني لم يخبر مباشرة، يعني هذا خبر كبير، خبر عظيم، لابد يكون له ترتيب، كله مناسبة، كله تهيئة. قال: احشدوا الليلة فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشدوا حتى امتلأ المسجد، هذا ثابت الحديث. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه السورة. كم استغرق؟ يعني ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نهض ودخل بيته. شوف يعني كيف التهيئة. فالصحابة بدأوا تعجبوا، يتساءلون، يتكلمون. ثم لما خرج بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، وعدتنا أن تقرأ لنا ثلث القرآن، وأنك لم تقرأ إلا سورة الإخلاص. قال: والذي نفسي بيده، حلف، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يعني تهيئة، تعظيم شأن هذه السورة. لكن لو قال قائل: أيما أفضل، هي ولا الفاتحة؟ استقلون قلوا لاحظوا الفاتحة ها؟ فيها نص ما هو: ألا أعلمك أخبرك بأعظم سورة في كتاب الله. إذن الفاتحة أعظم، سبحان الله، هذه تعدل ثلث القرآن، والفاتحة أفضل منها، وإذلك اختارها الله سبحانه وتعالى لتقرأ في كل ركعة. هذا اختيار ليس عشوائيا، يعني أي سورة الله عز وجل اختار أعظم وأفضل سورة في كتابه من أجل أن تكرر في كل ركعة، سواء سرية أو جارية، فرض أو نفل، حتى صلاة الجنازة ما فيها قراءة فاتحة فقط. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتح كتاب فيها خداج، وخداج وخداج، أي فاسدة. فهذا يدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى يتفاوت، وفيه شيء أفضل من شيء. إذن هذه السورة لها شأن كبير ولها فضل عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث أو كان يقرأها في مناسبات كثيرة، يقرأها في الوتر، ويقرأها في سنة الفجر، ويقرأها في سنة المغرب، ويقرأها حين علم أو أمر أحد الصحابة أن يقرأها حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا، ويقرأها عليه الصلاة والسلام عند النوم، يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، ينفث بعد كل سورة ثم يمسح وجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وأمر أيضا حث على قراءته بعد كل صلاة. لو أخذنا بهذه السنن كم سنقرأها في اليوم من مرة؟ في الوتر، في سنة الفجر، في سنة المغرب، هذه 3 مرات، بعد كل فرض هذه 5، 5 و3 8، وفي الصباح ثلاث وفي المساء ثلاث، ست وثمان 14 مرة، وعند النوم ثلاث، هذه 17 مرة، أقل شيء 17 مرة في كل يوم وليلة. يعني هذا يعني لو بس إنسان اختصر على السنة أقرأ 17 مرة من غير ما يقرأ في صلاته، في أي صلاة، سواء نافلة الظهر أو نافلة قبل العصر أو المغرب العشاء أو قبل المغرب قبل العشاء، يمكن يقرأها إنسان يعني العادي يقرأها 20 مرة كل يوم. هذا يعني يدل على تركيز على هذه السورة لعظم شأنها. والرجل الذي كان يقرأها في كل صلاة ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أخبروه أن الله يحبه. لما سألوه لما يفعل ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال أخبروه أن الله يحبه، وفي لفظ قال حبك إياها أدخلك الجنة، ما قال قراءتك إياها. شوف هذا الحب الآن، يعني القراءة في كل ركعة في الصلوات المفروضة ليس من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، وإنما أقره على الجواز لم ينكر عليه، والمدح لا على القراءة إنما على الحب، حبك إياها أدخلك الجنة. أخبروه أن الله يحبه لما قال فيها صفة الرحمن وأنا أحبه. يعني والملاحظ يعني العجيب أن صغار السن الأطفال أول ما يتعلمون الصلاة وش يقرأون أكثر شيء في الصلاة؟ أقول واحد يمكن يسأل أي واحد منكم الآن يوم صغير في 7 و8 و9 و10 وش كنت تقرأ في صلاتك؟ دائما يقرؤونها سبحان الله، لا لسمونة الكوثر أسهل منها، والنصر قريبة منها، وقريش قريبة منها، والفيل كلها يعني متقاربة في السهولة وفي القصر، لكن لها حب خاص في قلوب الصغار لأنهم على الفطرة. وهذه سورة الإخلاص كلها في التوحيد، والإنسان يولد على الفطرة. تجد الصغير يعني سمعت أكثر من واحد يقول والله أنا كنت أقرأ فيها وأنا صغير، يقول أقرأ في كل الركعات حتى الرباعية، يعني جهلا منه أنه ما تقرأ فيقرأها في جميع الركعات، كررها في الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع الفاتحة لأنها محبوبة، هذه توافق الفطرة. ما سبب نزول هذه السورة؟ سبب نزولها جاء عند الترمذي أن قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك، يعني ما نسبه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. هم يقولون ما نسبه، يعني من أبوه من جده، على عادة المخلوقين في معرفة النسب والشرف جهلا منهم، لا شك هذا سؤال جاهل، فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد، يعني ليس له ثاني، الله أحد. وكلمة أحد أعظم في التوحيد، أبلغ من واحد، وإذاك يقول علماء واحد تطلق على يعني الناس، قال واحد ذهب واحد جاء وكذا، لكن لا يقال للمخلوق أحد إلا على سبيل النفي، والنفي كما معلوم لا يراد به شخص معين، يقول ما فيه أحد أو لا يوجد أحد، هل يقصد شخص معينا؟ لا، هذا في النفي لا يوجد أحد، لكن في الإثبات يمكن أن يقال واحد لشخص، لكن ما يقال أحد إلا لله تبارك وتعالى، لأن أحد أبلغ في الوحدانية من واحد، مع أن واحد تدل على الوحدانية لكن أحد أبلغ. ولذلك من فقه بلال رضي الله عنه حينما كان يعذب ماذا يقول؟ يقول أحد أحد، لأن هذه ما تطلق على المخلوقين، أحد أحد، لأنه يعذبونه على التوحيد، يريدونه أن يشرك فيأتي بأكره شيء لهم وهو التوحيد، ويأتي بأبلغ كلمة تدل على التوحيد أحد أحد، ولم ينزع عن هذه الكلمة حتى نجاه الله تبارك وتعالى، اشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه. وكان زيد بن عمرو بن نفيل يمر عليه ويعذب ويقول أحد أحد يا بلال، لكن غريب هذا مذكور في السيرة مع أن زيد بن عمرو مات قبل البعثة، الله أعلم بهذا الأثر. قل هو الله أحد، أي هو الواحد جل وعلا ليس له ثاني، هو المتفرد بالوحدانية جل وعلا. الله الصمد، الصمد هذه لها معنى، يعني الصمد هو الذي لا جوف له، هذا معروف في اللغة، يقال هذا مصمت، كذا ينطقون مصمت، أصله مصمد، صمد يعني لا جوف له. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا لأنه لا يأكل ولا يشرب جل وعلا، وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا هذا معنى معاني الصمد، وهو الذي لا جوف له. الملائكة كذلك صمد، ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون، فهم صمد. الله الصمد. معنى الثاني قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وصمدت له جميع الخلاق، يعني الصمد من الصمود وهو الاتجاه للشيء. يقول صمد إلى السترة، معناه يعني توجه لها مباشرة، صمد إلى كذا يعني توجه إليه بدون ميل. فالصمد يعني الذي تصمد له الخلائق، أي تتجه إليه رغبة ورهبة. والله سبحانه وتعالى هو سيد الكون، خالقه ورب العالمين، جميع الخلائق تتجه إليه، تعبده وتتضرع إليه جل وعلا. إذن الصمد له معنيان: الذي لا جوف له، والسيد الذي كمل في سودده وصمدت له جميع الخلائق. لم يلد ولم يولد، هذا هو جواب سؤال قريش: أنسب لنا ربك؟ قال: لم يلد ولم يولد. سبحانه وتعالى لماذا قدم لم يلد على لم يولد؟ ومع أن لم يولد أعظم في الكمال، والولادة نقص واضح، فلماذا نفى لم يلد، نفى الولادة، قدم هذا على أنه لم يولد؟ جواب واضح: لأن البشر أو بعض البشر زعم ماذا؟ زعم هذا، أن الله ولد. اليهود قالت يهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والقريش قالوا الملائكة بنات الله، وكذبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك. إذن بدأ بنفي ما قيل ووقع، لكن لا يعرف عن أحد من البشر أنه ادعى أن الله مولود، تعالى الله عن ذلك، أو أن له أب، لا، هذا لا يعرف في أقوال البشر، فلذلك بدأ بنفي ما وقع، أن هذا موجود. لم يلد لأن الولادة تذهب الوحدانية، لأنه قال الله قل هو الله أحد، الولادة تذهب الوحدانية. لماذا؟ يعني من له ولد لا يكون واحدا. لماذا؟ لأن الولد جزء من الوالد، قطعة منه، وهو من جنسه، الولد قطعة من الوالد. قال تعالى: وجعلوا له من عباده إيش؟ جزءا، أي ولدا. الولد جزء من والده، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن فاطمة إيش؟ بضعة مني، أي قطعة مني. هذا واضح، لأن الولد منين يخلق؟ يخلق من ماء الأب، منفصل من جزء، هذا الماء جزء من الرجل وجزء من المرأة، فالولد يخلق من ماء المرأة ومن ماء الرجل والمرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط. إذن الولد قطعة من أبيه، فإذن الولادة تتعارض مع الأحد، وتعارض مع الصمد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذه الولادة لا تكون إلا من جوف. هذا الماء الذي يخرج من الإنسان، هذا يخرج من جوف، المجوف شيء مجوف، الذي يخرج منه شيء، فهذا يخرج من الذكر مجوف، فإذا الصمد لا يخرج منه شيء. لذلك الملائكة لا يتناكحون ولا يتكاثرون، لأنهم صمت لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون قطعا. إذن هذا تأكيد الصمد الوحدانية والصمدية. الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إذن يجب على الإنسان أن يقول سمعنا وطعنا. الله سبحانه وتعالى لم يلد، ليس له ولد، ولم يولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. إذن يجب على العقل أن يقف. الله هو الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علاجا لوساوس الشيطان التي قد تهجم على بعض الناس. يقول الشيطان للإنسان كما جاء في الحديث، يقول يأتي الشيطان وأحدكم، الحديث في الصحيحين، فيقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك. الشيطان يصل إلى يريد الإلحاد، أن يوقعه في الإلحاد، أن يريد إنكار وجود الخالق. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، هذا هو العلاج. تعوذ، وجاء في بعض الروايات وليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله ولينته، يعني يقطع هذا التفكير، يعلم أنه من الشيطان وأنه لا يجوز أن يسترسل معه. إذا وصله قطعه، لأن الله سبحانه وتعالى فوق العقول، صفات الله سبحانه وتعالى لا تبلغ العقول. الواجب والتسليم، أو تعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يولد، ما تقول كيف، هذا يجب عليك أن تقف. مثل لو قيلك يد الله، ما يجوز أقول كيف وكذا. وهكذا في جميع الصفات يجب التسليم وعدم الخوض في الكيفية. وإذا جاءت وساوس وجب عليك أن تقطعها. تدخل عن يسارك ثلاث مرات، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد في بعض الروايات وليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني يقرأ هذه السورة. ورد أيضا في رواية يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني يقرأ هذه يترسخ توحيده ويقطع الطريق على الشيطان، لأن هذا هو مدخل الإلحاد وإنكار وجود الخالق جل وعلا. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس أحد يكافئ الله تبارك وتعالى، لأن جميع الموجود ما عدا الله مخلوق. الله خالق كل شيء، هل يمكن المخلوق أن يكافئ الخالق؟ مستحيل، هذا خالق وهذا مخلوق، هذا مخلوق مسبوق بالعدم، محتاج إلى خالقه في إيجاده وفي استمراره، لو الله عز وجل تخلى عنه لهلك. الله هو الذي يعطي المخلوق البقاء، الحياة والاستمرار، هذه من الله. والخالق لم يسبق العدم ولا يلحق موت جل وعلا، وليس محتاجا إلى غيره، فلا يمكن أن يقارن المخلوق بالخالق جل وعلا. وذاك العلماء أخذوا من هذه الآية أن من شبه أحدا من المخلوقين بالله أو العكس شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا تنقص لله تبارك وتعالى، كما قاله نعيم بن حماد رحمه الله. الشيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا تنقص لله تبارك وتعالى. فهذه السورة من آمن بها دخل الجنة، أنها سورة الإخلاص والتوحيد، ينبغي أن يتعلم معناها ويكثر من قراءتها حتى تخلصه من الشرك. اللهم حقق إيماننا وثق ميزاننا وإيم كتابنا وسر حسابنا وبيض وجوهنا واختم بالصالحات أعمالنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.